بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فدرسنا اليوم في المبحث التاسع من مباحث هذا الباب، باب الإطلاق والتقييد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فيه: المبحث التاسع في التقييد بالنفي. قال: التقييد بالنفي، التقييد بالنفي يكون لسلب النسبة على وجه مخصوص مما تفيده أحرف النفي السبعة، وهي لا وما ولاتا وإن ولن ولم ولما. وهذا أخ يسأل عن جملة في الدرس السابق، يقول: قول المؤلف إنه يجب في شرط، قوله في التنبيهات لما كانت التنبيه الثالث، لما كانت إن وإذا لتعليق الجزاء على حصول الشرط في المستقبل، وجب أن يكون شرط وجزاء كل منهما جملة فعلية استقبالية لفظا ومعنى أو معنى فقط. يقول: يريد التوضيح. بارك الله فيك. قوله لما كانت إن وإذا لتعليق الجزاء على حصول الشرط في المستقبل، هذا واضح. قال: وجب أن يكون شرط وجزاء كل منهما جملة فعلية استقبالية لفظا ومعنى. إذا قلت: إن قام زيد قمت، إن يقم زيد أقم، إذا قام زيد قمت، هكذا، إذا ترد إلى قليل تقنع، هذه الأفعال لو نظرت فيها فلا تخلو من حالين: إما أن تكون أفعال مضارعة، والأفعال المضارعة للمستقبل لفظا ومعنى، لأن زمنها زمن الاستقبال، الاستقبال من مما يدخل في أزمنة المضارع. وإذا كان الفعل ماضيا فهو بالنظر إلى المستقبل يكون مستقبلا في المعنى، وبالنظر إلى اللفظ لفظه ماضي. قال: مع أنه سبق في الفرق بين إن وإذا أن إذا يتلوها الماضي، إذا تلاها الماضي فيكون من المستقبل معنى، إذا تلاها الماضي فيكون من المستقبل معنى، لأنه لم يقل جملة استقبالية لفظا ومعنى وسكت، جاء بعد سطر فقال: ولا يعدل عن استقبالية الجملة لفظا ومعنى إلى استقبالية معنى فقط إلا لدواع غالبا. معناه أنها قد تأتي بعد، يأتي بعد إذا وبعد إن حرف ماضي، ويكون الاستقبال فيه باعتبار المعنى دون اللفظ. نرجع إلى ما بدأنا. قال المؤلف رحمه الله: المبحث التاسع في التقييد بالنفي. التقييد بالنفي يكون لسلب النسبة على وجه مخصوص. قوله يكون لسلب النسبة، هذا معنى النفي، معنى النفي السلب، تسلب النسبة. قولك قام زيد فيه إثبات نسبة القيام إلى زيد. قلنا الجملة تتركب من مسند ومسند إليه ونسبة، هذه النسبة التي هي القيام المسند إلى زيد، إذا دخل عليها نفي دل على سلبها. وقوله على وجه مخصوص باعتبار الأي، باعتبار الأداة التي تدخل على الجملة، لأن من الأدوات ما يكون نفيه للمستقبل، ومن الأدوات ما يكون نفيه للماضي، ومن الأدوات ما هو مطلق، للماضي والحال والاستقبال على ما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل. قال رحمه الله: لسلب النسبة على وجه مخصوص. هذا المراد بالوجه المخصوص. قال: مما تفيده أحرف النفي السبعة وهي لا وما ولات وإن ولن ولم ولما. هذه سبعة أحرف تفيد النفي، تتفق في إفادتها للنفي وتختلف في بعض الخصوصيات. فقال في تفصيل هذه التفاريق بينها بعد أن بين أنها تشترك في النفي، قال: فلا للنفي مطلقا، أي ينفى بها الماضي وينفى بها الحال وينفى بها المستقبل. هذا المراد بالإطلاق، أنها تصلح للأزمنة كلها. قوله تعالى: فلا صدق ولا صلى، هذا لنفي ماذا؟ الماضي أو المستقبل؟ الماضي. وقولك: لا أقوم بهذا العمل، هذا الحال وماذا؟ والاستقبال، فهي للنفي مطلقة. وما وإن ولات لنفي الحال، لا ما وإن ولات تختص بنفي الحال، متى؟ إن دخلت على المضارع. فإذا قلت ما أقوم به، أو إن أقوم به، لأن إن هذه نافية، والنافية إذا دخلت على المضارع لا تغير من إعرابه، لأن التي تغير من إعرابه هي إن الشرطية. أما إن النافية فهي حرف لا محل له من الإعراب، وهو غير عامل إذا دخل على الفعل. ولات، وهذه ما وإن ولات، هذه تشبه بماذا يا إخوان في باب النواسخ؟ تشبه بليس، ولذلك عقد لها فصل في كتب النحو بعد الأفعال الناسخة بعد كان وأخواتها، فعقد لما ولا ولات، ما وإن ولات ولا عقد لها فصل لأنها تشبه بليس. فإذا قلت ماذا بارك الله فيك، كما قال الله عز وجل: ولات حين مناص، هذه لا تفيد النفي، لكن لها شروط في النفي. وهكذا إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وأكثر ما يكون، وقوله سبحانه وتعالى في ما هذا بشر ما هن أمهاتهم، هذه ما ماذا مشبهة بليس. تفصيل الكلام عليها في ذلك الموضع من كتب النحو، إلا أنه يقول هنا أنها تفيد نفي الحال، والأكثر في إن النافية أن يتلوها استثناء إن أنت إلا نذير. وتأتي بدون الاستثناء قليلا، كقوله تعالى: إن عندكم من سلطان بهذا، أي ما عندكم من سلطان بهذا. وخرج عليه بعض المفسرين قول الله عز وجل: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، على أن إن هذه النافية. قال رحمه الله تعالى: وما وإن ولات لنفي الحال إن دخلت على المضارع، ولن لنفي المستقبل، لن حرف الناصب والنواصب تخلص المضارع للاستقبال. وقال: ولم ولما لنفي المضي، لم ولما لنفي المضي، لم يأتي زيد أي في الماضي. وهكذا لما، إلا أن بينهما فرقا، وهو قال: إلا أنه بلما ينسحب إلى ما بعد زمن التكلم. النفي بلما ينسحب أي يستمر ويكون إلى ما بعد زمن التكلم، ولو للحظة، لما بعد زمن التكلم أي ولو للحظة. فإذا قلت: لما يقم زيد قام عمرو، ولما يقم زيد ولما يقوم زيد فحال تكلمك بهذا الكلام زيد منفي عنه القيام، زيد منفي عنه القيام، قام عمرو ولما يقوم زيد، فتفيد لما شيئين: الأول أن النفي ينسحب إلى زمن التكلم، إلى زمن التكلم، إلى ما بعد زمن التكلم ولو للحظة، فيصح أن تقول هذا القول ويقوم زيد بعد قولك بدقيقة، ما في مانع، لأنه استمر إلى بعد زمن التكلم ولو للحظات. وهكذا في ماذا؟ الشيء الآخر الذي تفيده لما أنها تختص بالمتوقع. قال: إلا أنه بلما ينسحب إلى ما بعد زمن التكلم ويختص بالمتوقع. ولم تخالفها في هذين، تخالفها في الأمرين جميعا. قال: وعلى هذا فلا يقال لما يقوم خليل ثم قام. لماذا؟ لما يقوم خليل ثم قام، هل يصح أن تقول لم يقوم خليل ثم قام؟ يصح، لأن لم لا تفيد انسحاب النفي واستمرار النفي إلى زمن التكلم، فيجوز فيها أن يكون النفي انقطع في الزمن الماضي، لم يقم زيد ثم قام. أما لما فتفيد انسحاب النفي واستمرار النفي إلى زمن التكلم، إلى ما بعد زمن التكلم. فلذلك لا يصح أن تقول لما يقم زيد ثم قام، لأن قولك ثم قام إثبات لقيامه في الزمن الماضي، وقولك لما يقم زيد تفيد أنه استمر عدم قيامه إلى زمن الحال، فيكون هذا من باب الجمع بين المتنافيين. قال رحمه الله: وعلى هذا فلا يقال لما يقم خليل ثم قام، ولا لما يجتمع النقيضان. النقيضان هما، النقيضان ضابطهما أنهما لا يجتمعان ولا لا يجتمعان في عين واحدة في زمن واحد ولا يرتفعان. نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، الحياة والموت، هل يمكن أن يكون أن تكون عين واحدة، جسم حي ميت في نفس الوقت في الوقت نفسه؟ الجواب لا. وهكذا أيضا قولك ماذا بارك الله فيك من السكون والحركة، ساكن ومتحرك في وقت واحد في عين واحدة، لا يجتمعان. فقولك لما يجتمع النقيضان لم يصح دخول لما، لأنها تفيد التوقع، معناه أنه يتوقع أن يجتمع النقيضان، وهذا محال، فإن اجتماع النقيضين محال، بخلاف ما لو قلت لم يجتمع النقيضان، لأنه ليس فيه توقع اجتماعهما، فيصح أن تأتي بلما، أن تأتي بلم. أما لما التي تفيد التوقع في قولك قام زيد ولما يقم عمرو، فهذا التركيب يفيد أن عمرا يتوقع منه القيام، لكنه إلى الآن لم يقم، إلى الآن لم يقم، فهو يتوقع منه القيام، بخلاف اجتماع النقيضين فليس بمتوقع. قال رحمه الله: كما يقال لم يقم علي ثم قام ولم يجتمع الضدان. يعني المثالان لم يقم علي ثم قام مثال صحيح، لم يجتمع الضدان مثال صحيح، لأن الضدان ولأن الضدين والنقيضين لا يجتمعان، يشتركان في هذا الأمر أن الضدين والنقيضين لا يجتمعان. أما ارتفاعهما فالنقيضان لا يرتفعان، بل لا بد من ثبوت أحدهما، والضدان يجوز ارتفاعهما معا، مثل السواد والبياض، ضدان يجوز أن يرتفع ويحل بدلا عنهما الحمرة أو الصفرة أو الخضرة. طيب، قال رحمه الله: فلما في النفي تقابل قد في الإثبات، أي لما في النفي تقارب قد في الإثبات، أي في بعض مواضعها، في بعض مواضع قد، لأن قد تستعمل على أحوال، من هذه الأحوال التي تستعمل فيها قد أنها للتحقيق، وإذا كانت للتحقيق فتقرب زمن الماضي إلى زمن الحال، ولأجل هذا صح مجيء الفعل الماضي حالا إذا دخلت عليه قد، قال الله سبحانه وتعالى: قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا، وقد أخرجنا، الواو واو الحال، وأخرج فعل ماض، فكيف يكون الماض، كيف يكون الماضي حالا، والحال زمنه يخالف زمن الماضي. الجواب أن قد هذه لما دخلت على الماضي قربته من الحال، قربته من الحال. قال رحمه الله: قال فلما في النفي تقابل قد في الإثبات. وهذه المسألة ذكرها، ذكرها ابن هشام رحمه الله تعالى في المغني. قال وحينئذ يكون منفيها قريبا من الحال، فلا يصح لما يجئ خليل في العام الماضي، العالم خطأ العام، لما يجئ خليل في العام الماضي. لماذا لا يصح، لماذا لا يصح هذا عند من؟ لأن الزمن بعيد، الزمن بعيد، ولما هذه تكون مستمرة إلى زمن التكلم. طيب، ابن هشام رحمه الله في المغني عند كلامه على قد، وأنها تأتي لستة معاني، منها التوقع ومنها تقريب، قال الثاني تقريب الماضي من الحال. تقول قام زيد فيحتمل الماضي، فيحتمل الماضي القريب والماضي البعيد، فإذا فإن قلت قد قام اختص بالقريب. قال وانبنى على إفادتها ذلك أحكام، أحدها أنها لا تدخل على ليس وعسى ونعمة وبئس لأنهن للحال، فلا معنى لذكر ما يقرب ما هو حاصل. قال الثاني وجوب دخولها عند البصريين إلا الأخفش على الماضي الواقع حالا، البصريون يقولون إذا وقع الماضي حالا فيجب أن تدخل عليه قد إما ملفوظة أو مقدرة، وخالف الكوفيون والأخفش، وذكر الآية وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، والمقدرة نحو قوله تعالى هذه بضاعتنا ردت إلينا أو جاءوكم حصرت صدورهم، فهاتان الجملتان حال على تقدير قد، أي قد ردت إلينا وقد حصرت صدورهم. قال وخالفهم الكوفيون والأخفش فقالوا لا تحتاج لذلك لكثرة وقوعها حالا بدون قد، والأصل عدم التقدير لا سيما فيما كثر استعماله، وقول الكوفيين في هذا قوي. قال المؤلف رحمه الله المبحث العاشر، المبحث العاشر في التقييد بالمفاعيل الخمسة ونحوها. التقييد بها يكون لبيان نوع الفعل، لبيان نوع الفعل أو ما وقع عليه أو فيه أو لأجله أو بمقارنته. قوله لبيان نوع الفعل هذا في أي المفاعيل؟ عندنا خمسة، خمسة مفاعيل فرقها المؤلف رحمه الله، فرق معانيها في هذه الجملة، فضموا كل مفعول إلى ما أريد به في هذه الجملة. قال التقييد بها يكون لبيان نوع الفعل، هذا في أي، في أي المفاعيل؟ في المفعول المطلق. طيب، أو ما وقع عليه في المفعول به، أو فيه في المفعول فيه الذي هو ظرف الزمان وظرف المكان، أو لأجله المفعول لأجله، أو بمقارنته المفعول معه. قال ويقيد بالحال إذن هذه المفاعيل. قال ويقيد بالحال، رجع إلى الحال، خرج من المفاعيل إلى الحال والتمييز، ويقيد بالحال لبيان هيئة صاحبها وتقييد عاملها، عاملها وتقييد عاملها. قال ويقيد بالتمييز لبيان ما خفي من ذات أو نسبة، فتكون القيود هي محط الفائدة، تكون القيود هي محط الفائدة، فكأن تلك الأشياء وذكرت توطئة لذكر القيود التي ذكرت هذا ينتبه له أن القيود هي محط الفائدة وهي معتبرة. قال والكلام بدونها كاذب أو غير مقصود بالذات. وأعاد الآية التي ذكرها في أول الكتاب والتي قلنا ليته مثل بغيرها من باب التأدب. قال والكلام بدونها كاذب أو غير مقصود بالذات كقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. قال وقد سبق القول في أول الباب مفصلا فارجع إليه إن شئت. قد رجعنا إليه تمنينا أنك أتيت بمثال آخر. قال رحمه الله تعالى تنبيهات. الأول علم مما تقدم أن التقييد بالمفاعيل الخمسة قلنا يا إخوان تمنينا أنه لو أتى بمثال آخر لأن مقام كتاب الله عز وجل رفيع لا ينبغي أن يحط في مثل هذا حتى ولو كان الكلام في أصله صحيحا. حتى إنهم لما جاءوا إلى إعراب ما هو في اللغة معروفا أو معروف عند النحويين بأنه زائد قالوا في باب فيما كان من الآيات صلة وتوكيد من باب التأدب، مع جواز أن يقال زائد باعتبار أنه زائد باعتبار الضابط النحوي الذي ذكر وأنه يفيد فائدة، لكن التأدب في هذه المقامات أولى. فتكون القيود هي محط الفائدة إذا جعلنا هي ضمير فصل، لأن هذه أخونا عادل يسأل يقول فتكون القيود هي محط الفائدة أو هي محط الفائدة. الأظهر النصب وأن نجعل هي ضمير فصل، هذا هو الأظهر، ولكن يجوز في وجه أن تجعل هي مبتدأ ومحط خبر والجملة خبر لتكون. فالوجهان جائزان إلا أن الأظهر والأقرب والأوفق بما جاء من مثل هذا التركيب النصب. قال الله سبحانه وتعالى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. الرقيب يجوز في غير القرآن أنت الرقيب تكون الجملة خبر لكان. قال رحمه الله تعالى تنبيهات. الأول علم مما تقدم أن التقييد بالمفاعيل الخمسة ونحوها للأغراض التي سبقت، وتقييدها إذا كانت مذكورة، أما إذا كانت محذوفة فتفيد أغراضا أخرى. إذن التقييد الذي تقدم في حال ذكرها، أما إذا حذفت فتفيد أشياء أخرى وأغراضا ودواعي يكون لها دواعي أخرى. قال رحمه الله منها التعميم. التعميم باختصار كقوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام، أي جميع عباده. يدعو هذا فعل يحتاج إلى مفعول، والمفعول به هنا محذوف وحذف لقصد التعميم ولإرادة التعميم. والله يدعو إلى دار السلام أي يدعو جميع عباده. قال لأن حذف المعمول يؤذن بالعموم، وهذا يستفاد منه في أصول الفقه. قال ولو ذكر لفات غرض الاختصار المناسب لمقتضى الحال. لو ذكر لفات الاختصار، لو قيل والله يدعو إلى دار والله يدعو جميع عباده إلى دار السلام، هذا لكان الكلام صحيحا من حيث المعنى، لكن لما جاء الكلام بالحذف هذا دل على أن القصد الاختصار، وأن الاختصار هنا مقصود للمتكلم. فإذا ذكر جميع عباده فات هذا الغرض، مع إفادته التعميم من قوله جميع، من قوله جميع. لو قال والله يدعو عباده إلى دار السلام تكون مفيدة للتعميم من باب إضافة الجمع المضاف يفيد العموم، أو جميع عباده يكون التعميم من لفظة كل لكن لما حذفت جمع بين التعميم والاختصار. قال رحمه الله: ومنها الاعتماد على تقدم ذكره كقوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي ويثبت ما يشاء. ومنها طلب الاختصار نحو: فيغفر لمن يشاء، أي يغفر الذنوب، أي يغفر الذنوب. قال: ومنها استهجان التصريح به، استهجان أي استقباح، يراه هجينا غير مناسب التصريح به. قال: نحو ما رأيت منه ولا رأى مني، أي العورة. يريد الحديث المروي في هذا الباب عن عائشة رضي الله عنها، وهو حديث لا يثبت. انظر تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي، تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي رقم 460، رقم 460 في سورة الأنعام، وضعيف سنن ابن ماجه للألباني برقم 662، ضعيف سنن ابن ماجه برقم 662، والإرواء 1812، والإرواء برقم 1812. وحاصل ما ذكروه في هذا الحديث أنه جاء من طريقين: الطريق الأولى وهي أحسن الطريقين فيها راو مبهم مولاه أو مولى لعائشة، هكذا بالشك، مولى أو مولات لعائشة، فيها راو مبهم. أما الطريق الثانية ففيها بركة ابن محمد الحلبي، بركة ابن محمد الحلبي. قال الإمام الألباني رحمه الله: ما فيه بركة لأنه كذاب وضاع. بركة ابن محمد الحلبي. إذن طريقان: الأولى فيها مبهم، والثانية فيها وضاع. ثم أيضا لفظ الحديث في الطريقين: ما رأيته منه ولا رأى مني. وقولها ما رأيته منه قول المؤلف أنه حذف لاستهجان التصريح به، لا يكون كذلك باعتبار هذه الرواية لأنه ذكر ما رأيته، لكن استهجن التصريح به فأضمر، ينتقل إلى شيء آخر وهو الإضمار، إلى الإضمار في مقام الإظهار، لأن حقه هنا الإظهار، فلما أتي به مضمرا كان ذلك للاستهجان، وهو استهجان التصريح به. قال المؤلف رحمه الله: ومنها البيان بعد الإبهام كما في حذف مفعول فعل المشيئة. قال: ومنها البيان بعد الإبهام كما في حذف مفعول فعل المشيئة، شاء ويشاء وشئت ونحوها، إذا وقع ذلك الفعل شرطا فإن الجواب يدل عليه. تأمل هذا الكلام وسيتضح في المثال. قال: فإن الجواب يدل عليه ويبينه بعد إبهامه، فيكون أوقع في النفس، ويقدر المفعول مصدرا من فعل الجواب، نحو: فمن شاء فليؤمن، فمن شاء فليؤمن، من شاء فليأكل، من شاء فليقم، من شاء فليقعد. هذه شاء تحتاج إلى مفعول، أين مفعولها؟ محذوف. لماذا حذف؟ أو كيف يقدر؟ إذا أردت أن تقدره تنظر إلى الجواب، ما هو الجواب؟ يقعد، يقم، يؤمن، يأكل، يشرب. تنظر إلى الفعل الذي وضع في الجواب تأخذ منه مصدرا، هذا المصدر هو المحذوف في شاء، ويكون التقدير: فمن شاء الأكل فليأكل، من شاء القيام فليقم، من شاء الإيمان فليؤمن، وهكذا. ولهذا قال: البيان بعد الإبهام، فأبهم هنا حذف لأجل أن يبين في الشر في الجواب، فيكون بيانه بعد إبهامه أوقع في النفس، لأنه كأنه أخفي فتطلبت النفس إظهاره وتشوفت إلى معرفته فذكر في الجواب بعد التشوف. قال: كما في حذف مفعول فعل المشيئة ونحوها إذا وقع ذلك الفعل شرطا بهذا القيد، فإن الجواب يدل عليه، الجواب يدل عليه ويبينه بعد إبهامه فيكون أوقع في النفس. ويقدر المفعول مصدرا من فعل الجواب نحو فمن شاء فليؤمن، أي فمن شاء الإيمان. هذا واضح؟ طيب. قال في الحاشية قوله حاشية رقم 5، هي الحاشية رقم 2 عندنا، هنا حصل خطأ في الحاشية. الرقم المذكور 5 عند قوله كما في حذف مفعول فعل المشيئة، هذا هو رقم 2 الموجود في الصفحة. قال: أي ما لم يكن تعلق فعل المشيئة بالمفعول غريبا، ما لم يكن تعلق فعل المشيئة بالمفعول غريبا، كقوله فلو شئت أن أبكي دما لبكيته عليه، ولكن ساحة الصبر أوسع، وأعددته ذخرا لكل ملمة، وسهم المنايا بالذخائر أولع. قوله فلو شئت أن أبكي دما لبكيته، يعني كان يكفيه أن يقول فلو شئت لبكيت، لو شئت لبكيت، لكن لما كان الكلام الذي هو المفعول غريبا، أي نادرا، نادرا وهو البكاء دما لأنه غريب ونادر، فقوله غريبا أي نادرا، فلما كان كذلك ذكره، لما كان كذلك ذكره. الكلام هذا في شرح التلخيص المجلد الثاني 132. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها المحافظة على سجع أو وزن، فالأول كقوله تعالى سيذكر من يخشى، هذا التعبير لا يصح قوله سجع في فواصل الآيات، وإنما يقال فاصلة، كتاب فصلت آياته فهي فواصل، ولا يقال في القرآن سجع، لا يقال في القرآن سجع. فالأول هذا إذن يقال منها المحافظة على فاصلة أو سجع أو وزن إذا أريد هذا. قال كقوله تعالى سيذكر من يخشى، هذه المحافظة على هذا يرجع إلى أمر لفظي، إلى أمر لفظي يتعلق باللفظ، وهنا يختلف البيانيون وربما المفسرون، فمنهم من يقول الأمر على هذا أنه إنما جاء به أو قدم أو أخر أو حذف لأجل ماذا؟ لأجل مراعاة رؤوس الآية، كما في قول الله سبحانه وتعالى في العديد من الآيات رب موسى وهارون، وفي طه رب هارون وموسى، تأخر ماذا موسى في طه لأجل ماذا توافق رؤوس الآية. هكذا يذكر كثير من البيانين والمفسرين، وبعضهم قد يبدي فائدة بلاغية ويبدي شيئا يتعلق بالمعنى، فإن كان هذا الشيء الذي أبداه وهو مما يتعلق بالمعنى صحيحا وقويا وغير متكلف، وغير متكلف، فلا بأس بالجمع بين الشيء المعنوي والشيء اللفظي، لأنه لا مانع من ذلك. أما إذا كان فيه تكلف فماذا بارك الله فيك، التكلف في هذا المقام يبعده عن البلاغة. قال رحمه الله: إذ لو قيل يخشى الله سيذكر من يخشى، لو قيل سيذكر من يخشى الله لم يكن على سنن أو على سنن رؤوس الآي السابقة. والثاني كقول المتنبي بناها فأعلى، والقنا يقرع القنا، وموج المنايا حولها متلاطم، أي فأعلاها، فلو ذكر المفعول به أعلاها لاختل الوزن. قال: ومنها تعين المفعول نحو رعات الماشية، رعات الماشية، الرعي لا يكون إلا لماذا؟ للعشب ونحوه، ولا سيما من الماشية، رعت الماشية العشب أو النبات، فالمفعول متعين. قال: ومنها تنزيل المتعدي منزلة لازم لعدم تعلق الغرض بالمعمول، بل يجعل المفعول منسيا بحيث لا يكون ملحوظا مقدرا، كما يلاحظ تعلق الفعل كما لا يلاحظ تعلق الفعل به أصلا. قوله تنزيل المتعدي منزلة اللازم لعدم تعلق الغرض بالمعمول الذي سواء كان مفعولا به أو كان من أحد المفاعيل المتقدمة، بل يجعل المفعول منسيا بحيث لا يكون ملحوظا مقدرا. أما إذا كان مقدرا فالمقدر في حكم الثابت، المقدر في حكم الثابت. قال: كما لا يلاحظ تعلق الفعل به أصلا، كقوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. راجع لهذه الفائدة كلاما نفيسا لابن هشام رحمه الله تعالى في المغني، فصل هناك تفصيلا في الباب الخامس، في الباب الخامس، والمغني لابن هشام في أبوابه الأخيرة، الأبواب الأخيرة مشحونة بالفوائد شحنا. قال رحمه الله: بيان أنه قد يظن أن الشيء من باب الحذف وليس منه. قال: جرت عادة النحويين أن يقولوا يحذف المفعول اختصارا اختصارا واقتصارا، ويريدون بالاختصار الحذف لدليل، وبالاقتصار الحذف لغير دليل، ويمثلونه بنحو كلوا واشربوا، أي أوقعوا هذين الفعلين، وقول العرب فيما يتعدى إلى اثنين: من يسمع يخل، أي تكن منه خيلة. قال: والتحقيق أن يقال، وذكر التحقيق يراجع في ذلك المصدر في الباب الخامس، إن الوقت يقرب ونريد أن نكمل ما نحن بصدده. قال رحمه الله تعالى: الثاني، الأصل في العامل أن يقدم على المعمول، وقد يعكس فيقدم المعمول على العامل لأغراض شتى. إذن هذا هو الأصل، أن العامل هو الذي يبدأ والمعمول يتلوه. قال: وقد يعكس فيقدم المعمول على العامل. تقديم المعمول على العامل في النحو ينظر إليه من حيث الوجوب والجواز والامتناع، وأما في البلاغة ينظر إلى أغراضه. قال: لأغراض شتى. تقول: ويفيد مع هذه الأغراض اهتماما بالمقدم، ويفيد مع هذه الأغراض اهتماما بالمقدم. المقدم إذا قدم هذا يفيد اهتماما به. المجلد الثاني 154. ولهذا كما ذكرنا لكم في درس سابق أن الصحابة كانوا إذا قرنوا بين أبي بكر وعمر قدموا من؟ قدموا أبا بكر على سائر الصحابة، قدموا أبا بكر، قدم أولا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا ذكروا بعده أصحابه وكان فيهم أبو بكر وعمر في ذلك الشأن قدموا أبا بكر على غيره، وهذا يفيد الاهتمام. ومن هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. الواو لا تفيد الترتيب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لحظ إلى أن الله عز وجل بدأ بالصفا فابدأ به. أبدأ أي في الفعل، بما بدأ الله به أي في كلامه في الآية. قال رحمه الله تعالى: ومنها التخصيص، من هذه الأغراض التخصيص، نحو إياك نعبد وإياك نستعين. إذن التخصيص الذي هو القصر، أي لا نعبد إلا إياك، لا نعبد إلا إياك، لا نستعين إلا إياك. عند قوله التخصيص تقول: قال السعد والتخصيص لازم للتقديم غالبا، والتخصيص لازم للتقديم غالبا، بشهادة الاستقراء وحكم الذوق، بشهادة الاستقراء وحكم الذوق. إذن أكثر المواضع التي قدم فيها المعمول على العامل يفيد التخصيص، ولكن ليس هذا مطردا في كل المواضع. قال رحمه الله: ومنها هذا المجلد الثاني 150، المجلد الثاني صفحة 50 و100. فإذا التخصيص، ووراء التخصيص الاهتمام بالمقدم، لأنهم يقدمون الذي شأنه أهم وهم ببيانه أعنى. طيب، قال رحمه الله: ومنها رد المخاطب إلى الصواب عند تخطئته، عند خطئه في تعيين المفعول، عند خطئه في تعيين المفعول، نحو نصرا رأيت، ردا لمن اعتقد أنك رأيت غيره. يقول لك قائل: رأيت سعدا، فتقول نصرا رأيت، فتقديمك للمفعول لرد المخاطب إلى الصواب عند أن أخطأ في تعيين المفعول، هذا إذا عينه. وهكذا أيضا عند أن يخطئ في الاشتراك، يظن أنك رأيت الاثنين، فتقول نصرا رأيت، وتريد أن ترد عليه بماذا؟ بتعيين أحد المفعولين اللذين اشترك فيهما. قال رحمه الله: ومنها كون المقدم محط الإنكار مع التعجب، نحو أبعد طول التجربة، التجربة بكسر الراء، بعضهم يقول التجربة خطأ، وينشأ عن هذا الخطأ خطأ آخر مركب يجمعونها على تجارب، هذا خطأ نشأ عن خطأ. التجربة مصدر تفعيلة، والتجارب جمع، والجمع لا يكون بعد ألف تكسيره إلا مكسورا ما فيه ضم. بعضهم أيضا نسمعه يقول التراجم العلماء، هذا خطأ، إنما هو بعد ألف التكسير حرف مكسور. قال رحمه الله: إما لفظا كما في هذه الأمثلة، وإما مقدر مثل دواب، فإن الحرف المشدد بحرفين، الأول منهما مكسور في التقدير. قال رحمه الله: ومنها كون المتقدم محط الإنكار مع التعجب، نحو أبعد طول التجربة تنخدع بهذه الزخارف. فقوله أبعد طول التجربة هنا محط الإنكار، منه قوله تعالى: أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. ولا يمنع أن يجتمع ماذا بارك الله فيك معنيان فأكثر إن صلحا. قال: ومنها رعاية موازاة رؤوس الآي، نحو خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ما هو الشاهد يا من عبد الله؟ صلوه تنصب مفعولين، أليس كذلك؟ أين المفعول الأول؟ الهاء. والمفعول الثاني الجحيم. الجحيم هذه تقدمت على العامل الذي هو صلوا من التصلية، لأجل لمراعاة رؤوس الآي. قال: وهلم جرا من بقية الأغراض التي سبقت. قال المؤلف في الحاشية: أي فيكون التقديم للتبرك والتلذذ وموافقة كلام السامع والاهتمام وضرورة الشعر وغير ذلك إلى آخر ما ذكر. فإذا إذا قال لك قائل: هل كل تقديم يفيد التخصيص؟ فما يكون جوابك؟ ما يكون جوابك عن هذا السؤال؟ هل كل تقديم يفيد التخصيص والقصر والحصر؟ الجواب لا، هذا هو الأكثر، ولكنه ليس بماذا؟ ليس على عمومه. ومن هذا أيضا أنه قد يتقدم مراعاة للوضع العربي، مثل أين تسكن؟ أين العامل؟ تسكن، وأين معمول، تقدم المعمول على العامل هنا مراعاة للوضع العربي لأن لها صدر الكلام. وأما التطبيق فعند الصديق. يقول الأخ: يا حبذا لو يفتح درس في المغني، المغني إن شاء الله تعالى إذا جاء شيخ النحاة في هذا الدار يفتح، إذا جاء أبو بلال حفظه الله طيب لو فتح فيه. نحن قرأناه مع الإخوة قراءة، مع بعض الإخوة هكذا قراءة، لكنه يعني جميل ومفيد، مفيد جدا المغني لابن هشام. أراد أن يعرب القرآن لذلك سماه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، عن كتب التي عربت القرآن، هذا يغنيك. هذه هي الأصول، تستطيع أن تعرب بها كل آية تنظرها في كتاب الله. فهو أراد أن يذكر إعرابا، لماذا؟ إعرابا في لكتاب الله عز وجل، هذا قصده. ولذلك قال: لما نظرت في كتب المعربين وجدتها إما بين الطويل الممل وبين كذا وبين المختصر المخل، إلى أشياء ذكرها في أول المقدمة، فألف هذا الكتاب المغني كي يغنيك عن كتب الأعاريب. ويقول الأخ: إن قلوبنا تحزن لما يحصل لشيخنا يحيى حفظه الله من سب وشتم من قبل الحاقدين، كان آخرهم المدعو عرفات البصير، البصيري أو البصير، ما هو بصير عرفات، ما هو بصير. كما قلت، هذا كما قال الله عز وجل: لن يضركم إلا أذى، وهذا الله عز وجل أراد به أمرا لا نعلمه. وهكذا حكمة الله سبحانه وتعالى، حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه لا يعلمها إلا هو. وانظروا إلى الحكم وإلى الفوائد وإلى العبر التي تحصل من الأشياء والتمحيصات والابتلاءات التي تحصل لأهل العلم ولدور الحديث، كيف يرفع الله عز وجل شأنها ويعلي مكانها. فهذا شيء ليس فيه ضرر إلا الأذى، لن يضركم إلا أذى، وأذاهم راجع عليهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يعين الشيخ يحيى حفظه الله، يعين شيخنا يحيى حفظه الله على الأشياء التي يحتملها ويتحملها، فهي أشياء ليست باليسيرة ولا بالسهلة ولا بالهينة، مشاكل في أوساط ربما طلبة العلم، مشاكل في كذلك تأتي من الخارج وتأتي من الداخل، مشاكل الصغار، مشاكل الكبار، هكذا. فسبحان الله، نسأل الله عز وجل، ما معنى إلا أن ندعو له بمزيد من التوفيق والثبات، ومزيد كذلك أيضا من ماذا؟ من الصبر، وأن الله عز وجل يعينه، وطلابه يقومون بالردود، هو حفظه الله لا يتنزل أن يرد على مثل هؤلاء الثرثارين. ويقوم بعض الإخوة ممن لهم في ذلك كتابات جيدة ورد علمي ماذا بارك الله فيك بديع وقوي، يقومون بالرد على مثل هؤلاء، ويقومون بسد هذه الثغرة أو هذه الثغرة. ونسأل الله عز وجل لهم التوفيق والسداد، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الإعانة على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.